السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب ربنا وكلام ربنا، ونسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات. ومع هذا الكلام الكريم، مع صورة جليلة من صور القرآن، وهي صورة الانشراح، حتى يشرح الله لنا صدرنا وقلوبنا وينور صدورنا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
جزاكم الله خيرا. إن شاء الله المجلس ما يأتينا بالأشبال الفطاحل، الذين نسأل الله أن يكونوا أئمة من أئمة الدين، ونسأل الله أن يثبتنا وإياهم على هذا الخير. وهذه بشرى خير، يعني أنت إذا رأيت الشباب أو الصغار الآن بفضل الله سبحانه وتعالى يتربون في المجالس، مجالس العلم والمساجد، ويهتمون بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشر وأمل خيرا، واعلم أن الطائفة ستأتي، وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد بشر الله هذه الأمة على لسان نبيها صلى الله عليه وسلم أنه قال: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة. إلى الصورة العظيمة الجليلة، صورة الانشراح. هذه صورة جليلة عظيمة لها فوائد، وفيها فوائد جمة. ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن هذه الصورة العظيمة نزلت بمكة، وورد أيضا عن ابن عباس أنها مكية، وطابع القرآن المكي يظهر على هذه الصورة العظيمة. هذه الصورة العظيمة تبين لنا جلالة قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وعظيم مكانته عند ربه جل في علاه، ورفعة مقامه بأبي هو وأمي. وأيضا تظهر لنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر أجمعين، يبين الله له ألا يكون في هذه الحياة سبهللة، ولا أحد الأمة، فضلا عن أحد الأمة، ألا ينشغل بأمر دنيا ولا بأمر دين. فإذا انشغل بأمر الدنيا وانتهى منها عليه بأمر الدين، وإن انشغل بأمر الدين وانتهى منه فعليه بأمر الدنيا. فهذه دلالة واضحة على أن الإنسان خلقه الله جل في علاه في هذه الحياة لا ليكون عاطلا ولا باطلا ولا يعيش سبهللا، كما قال عمر بن الخطاب: لا هو بأمر الدنيا ينشغل ولا بأمر الدين ينشغل. فهو قد خلق لله جل في علاه، فعليه أن يشغل نفسه بالله كما وبالفريضة والوظيفة التي خلقه الله من أجلها. وأيضا في هذه الصورة العظيمة فيها بشارة، فلنعم البشارة، يبشر الله خلقه أنه ما يبتليهم ليهلكهم، بل مع كل ضائقة مع كل عسر لابد أن ينزل اليسر والفرج من الله جل في علاه. ما من شدة، ما من ضنك، ما من كرب ينزل على المرء إلا ويجعل الله له مخرجا وفرجا. ألم نشرح لك صدرك، قال الله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. وهذا استفهام، وهذا الاستفهام نوعه اطرب تقرير، هذا استفهام تقريري، يعني ألم نشرح لك صدرك يا محمد، قد شرحنا لك صدرك. كما قال علماؤنا أن الاستفهام إذا جاءه بعده النفي فهذه دلالة على التقرير. ألم نشرح لك صدرك، أي يا محمد تذكر هذه النعائم الجسيمة وهذه الآلاء العظيمة، قد شرحنا لك صدرك. وشرحنا لك صدرك كما قال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والمقصود في الصدر هنا أعظم ما في الصدر، ألا وهي القلب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا ويشير إلى صدري، يعني يشير إلى قلبي، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، فانشراح الصدر معناها انشراح القلب وكل الصدر، فيكون رحبا فسيحا واسعا نوره الله جل وعلا بالإيمان وفهمه بالقرآن. فقد قال الله تعالى قد شرحنا لك صدرك أي وسعناه فأصبح فسيحا رحبا واسعا، وأيضا قد رزقناك بشرع فيه نفس السماحة سمحا سهلا ميسرا فسيحا لكل إنسان. ولذلك علماؤنا يستقون من أصول الشرع ومقاصد الشريعة القواعد العظيمة التي لابد أن ندور حولها، إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. وأيضا من القواعد الفقهية التي استقاها علماؤنا من مثل هذه الصور العظيمة وهذه الآيات الجليلة قول العلماء في القاعدة العظيمة المشقة تجلب التيسير والضرار تبيح المحظورات، فإن هذا الشرع حنيف وقد أعطاه الله جل وعلا شرعة سهلة سمحا ميسرة. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما خير بين أمرين إلا اختاره أيسرهما، انشراح الصدر هذا في التيسير والسماحة والسهولة واليسر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل وبالقول يبين للناس ما بعثتم منفرين ولا معسرين، لابد من التيسير في كل شيء، طالما هذا التيسير يوافق الشرع فعليك بالتيسير وتدور حوله حيث دار. ولذلك عائشة رضي الله عنه وأرضاه تصف نبينا ليأتسي الناس بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم، لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو القدوة ونعم القدوة. قالت ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن اسما، اليسر كله مطابق لدائرة الشرع. فالله جل وعلا شرح له صدره فكان سهلا سمحا ما يرى أحد إلا ويهش ويبش في وجهه، وكان سهلا سمحا وأيضا قلبه واسعا فسيحا يحفظ ما أوحي إليه من القرآن ما أوحي إليه من السنة، لأن القرآن وحي ولأن السنة وحي، والدلالة على ذلك من كتاب الله جل في علاه واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، والحكمة هي السنة. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول من قرآن أو سنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأصبح قلب النبي صلى الله عليه وسلم منورا فسيحا رحبا يحفظ كلام الله جل في علاه لينشره بين الناس ويحفظ وحي الله جل في علاه. وأيضا أوتي شرعا سمحا كما بينا لما بالفعل وبالقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وقال إنما بعثتم ميسرين. وأيضا لما جاء الرجل يشتكي من معاذ، كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيح يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي بأهل قريته فيطيل الصلاة، فكان من بعض المصلين رجل يصلي وكان يعمل بيده فما استطاع أن يصلي خلف معاذ فانفرد وسلم ثم ذهب، فقالوا منافق واتهموه بالنفاق، قال والله ما لست بمنافق ولا أشتكين أو قال لأستعدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بمعاذ، فجاء معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الراوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا أو في غضب شديد مثل هذه مثل هذا الغضب في هذه الموعظة، فقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، انظر ييسر على الناس، أفتان أنت يا معاذ، ثم بين له صلي بسبح صلي بشمس وضحاها. وفي رواية أخرى قال من صلى بالناس فليخفف، وفي رواية قال الضعيف أمير الركب. ولذلك قال ليس من البر الصيام في السفر، فهذه فيها دلالة كلها على تيسير وسماحة هذا الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرح الله صدره وأتاه بكل يسر وسماحة وامتلأ قلبه نورا وحكمة وقرآنا وسنة. وقال بعض العلماء المقصود بقول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك، يعني نشق عن صدرك، وقد حدث الشق في صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة وهو في بني سعد في صغره جاء ملكان فشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج حظ الشيطان من قلب الإنسان وغسل قلبه بماء زمزم، والمرة الثانية عندما جاءه جبريل عليه السلام وشق صدره وملأه حكمة وإيمانا حتى يعرج به إلى السماء، ولا مخالفة بين القول الأول والقول الثاني، فقد شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم حقا وملئ إيمانا وحكمة، وأيضا شرح الله صدره حتى يتحمل أعباء الدعوة حتى إذا وقف أمامه الصناديد والأساطين من أهل الكفر يعادونه يقاتلونه يقف راسخا كالجبال الراسيات حتى
ينشر دين الله جل في علاه. وقد كان عندما نظرت عائشة رضي الله عنها أرضاها تبكي عن ما يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا ضرر على أبيك بعد اليوم، والذي نفسي بيده ما يترك هذا الدين بيت مدر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو ذل ذليل، وقد كان في مدة وجيزة من عمر الزمان. فألم نشرح لك صدرك؟ قلنا: نوره بالإيمان والحكمة، وأيضا نوره بالقرآن، وشق صدره. وشق الصدر أنه فتح صدره، هذه عملية جراحية حدثت لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه في الصحيحين. العملية الجراحية الأولى كان في بني سعد عند مرضعته، فجاء ملكان فأخذ محمدا صلى الله عليه وسلم فشق صدره فأخرج القلب قلبه وأخرج من قلبه حظ الشيطان، وقالوا هذا حظ الشيطان، وغسل قلبه بماء زمزم، ثم بعد ذلك أدخل القلب وحدث اللأم بين الشقين. وكأن الراوي يقول: وأرى اللأم بين في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. الخياطة موجودة ظاهرة لأي أحد ينظر إلى صدر النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية: شق صدره جبريل عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج يعرج به إلى السماء، شق صدره. عملية جراحية أخرى، وأخرج قلبه وغسله في طست من ذهب، وغسل قلبه بماء زمزم، ثم ملأه إيمانا وحكمة ليستطيع أن يصبر على ما يرى في عروجه إلى السماء. وقد شرف بذلك وأهل ليكون إماما للمرسلين، لأنه صلى بالمرسلين ثم عرج به إلى السماء. هذا معنى ألم نشرح لك صدرك، ولا مخالفة بين هذا. نور الله قلبه بالإيمان، نور الله قلبه بالقرآن. قد قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. فكان نور الإيمان يلتقي مع نور الإيمان فيمتلئ القلب نورا وحكمة. ألم نشرح لك صدرك يا محمد ألا تشكر على هذا؟ هذا حظ وحث واستنهاض لهمة النبي صلى الله عليه وسلم لشكر النعمة، أن الله يذكره بالنعمة لا تذكيرا فقط، تذكيرا ليستحي المرء من ربه جل في علاه، ليتذكر نعائم الله. أنت إذا جلست في خلواتك تتذكر كيف فرج الله كربك، كيف رزقك الله جل في علاه، كيف أنعم عليك بالزوجة، كيف أنعم عليك بالولد، كيف أنعم عليك بمجالس العلم، كيف أنعم عليك بالإسلام، وهذه كفاها نعمة أن الله أخرجك من بطن أمك مسلما. إن تذكرت هذه النعائم أورثت في قلبك أمورا. الأمر الأول أن تستحي من ربك، كلما أردت العصيان قلت: ألم ينعم الله بهذه النعائم علي، يستطيع أن يمنعها مني، فتستحي من ربك فلا تتعدى حدودك. والأمر الثاني تشكر، ومع الشكر تثبيت النعمة وزيادة النعائم، لئن شكرتم لأزيدنكم. ولذلك قال: وأيضا تستجلب حب الله جل في علاه، ويا لها من نعمة وما بعدها من نعمة إذا أحبك الجبار. أنت تحب الله؟ نعم، لا عجب ولا غرو، كل البشر يحبون ربهم، نعم، ربهم بنعائمه سبحانه جل في علاه. العجب، كل العجب أن جبار السماوات والأرض يحب بشرا من البشر من خلقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي اللي في الصحيح: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى حبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. فأنت تستجلب محبة الله بكثرة الشكر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من العبد، لابد أن لا تكون ظلوما كنودا جحودا، لا، لابد أن تكون شكورا. إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمد الله عليها. وإن الله جل وعلا مدح نبيه نوحا مدحا عظيما في الأولين والآخرين بأعظم الصفات والسمات، بأنه كان عبدا شكورا. وأيضا مدح خليله بهذه الصفة، قال: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. فهنا الفائدة واللطيفة: ألم نشرح لك صدرك، تذكر يا محمد، تذكر هذه النعائم، تذكر هذه الآلاء، تذكر واشكر ربك لتثبت النعائم لك وليزيدك الله من النعائم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. لابد أن نقف. وضعنا أي غفرنا، نزعنا، وضعنا عنك وزرك يعني غفرنا لك وزرك. والوزر هنا اختلف فيه العلماء اختلافا شديدا، بعضهم قال كمجاهد قتادة وغيره، قال: ووضعنا عنك وزرك ما كان في الجاهلية. ما كان في الجاهلية قال الضحاك من شرك، وهذا خطأ فاحش، ما من نبي يقع في الشرك بحال من الأحوال ولو كان في الجاهلية قبل النبوة. ومجاهد وغيره قال: الذنب الذي يقع في الجاهلية، كقول الله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وبعضهم قال: ووضعنا عنك وزرك يعني غفرنا لك ما وقعت فيه في اجتهادك من خلاف الأولى، في خلاف الأولى، لا في الذنب، لا يسمى ذنبا، لا، هو وقع في أمور اجتهد فيها فأخطأ. وإحنا عندنا أصلا حديث أصل أصيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ أصبح مذنبا مذموما، صح؟ لا. قال: فإن اجتهد فأخطأ فله، يعني ممدوح على مذموم، ممدوح عند ربه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ في بعض الأمور عاتبه الله عليها. هل يكون وزرا؟ نعم، من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. قال الله جل في علاه معاتبا النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم. لما جاء المنافقون يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يذهبوا معه في الغزو، فعفى عنهم وأذن لهم، فعاتبه الله بعتاب فيه لطف وفيه تسلية، بل وفيه الرفق والرأفة بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تتقطع أنفاسه ونفسه وقلبه يتشقق إذا علم أن الله يعاتبه العتاب الشديد. لا، قال له: عفى الله عنك. أولا عفى الله عنك حتى يستأنس وحتى يأتيه اللطف في قلبه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، إلى آخر الآيات. أيضا قول الله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عاتبه الله في ابن أم مكتوب عندما جاءه يسأل عن الإسلام، فانشغل بأساطين أهل الكفر وصناديد قريش لعل هؤلاء ينسحب وراءهم كل من خلفهم، لكن الله جل وعلا عاتبه لأن هذا سيتذكر وهذا أفضل من هؤلاء. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. أيضا عاتبه الله جل وعلا في أسارى بدر لما استشار أبا بكر فأشار عليه بأن يأخذ الفدا، وأشار عمر قال له: لا والله يا رسول الله، ائتني بفلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وأتي بمحمد بن أبي بكر لأبي بكر فيضرب عنقه، وأتي بعقيل بن أبي طالب لعلي بن أبي طالب فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه لا هوادة في قلوبنا ولا محبة في قلوبنا لأهل الكفر وأهل الشرك. فمال رسول الله لقول أبي بكر أن يأخذ الفدا من الأسارة، فعاتبه الله جل وعلا. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. قال: ولولا كتاب سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فهذه من الله جل وعلا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فيكون وضعنا عنك وزرك، يعني الأمور التي وقعت فيها بخلاف الأولى أو اجتهدت فأخطأت فيها، قد غفرناها لك، قد رفعناها عنك، فلا تحمل نفسك فوق طاقتها، فلعلك باخ عن نفسك ألا يكون مؤمنين. فلعلك باخ عن نفسك، يعني قاتل نفسك على ما تحمله فوق رأسك هذا أو فوق ظهرك، هذا ليس بذنب عليك. وقال بعضهم: ووضعنا عنك وزرك، يعني أعباء الدعوة، أعباء الدعوة وأعباء النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من ورقة بن نوفل أنه سيعاد وأنه سيخرج من هذه المدينة وأنه سيقاتل، وقال: أو مخرجيهم. فالعداء كان عداء قويا ضاريا من هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحمال أو الأثقال التي يحملها فوق رأسه النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليل نهار تتقطع نفسه من أجل تبليغ دعوة الله جل في علاه، يقول: أذهب إلى فلان لعله يسلم، أذهب إلى فلان، من يحملني إلى العرب أدعوهم بدعوة الله جل في علاه، أعبد الناس لله جل في علاه. فبين الله جل في علاه أنه يسر عليه هذا الأمر وشرح صدره لذلك وحمل عنه هذه الأعباء. ووضعنا عنك وزرك. وإذا قلنا بالذنب فلم نجد ذنبا حقيقيا قد وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أننا قد بينا أن عصمة الأنبياء في الكبائر لا في الصغائر، يعني يمكن أن يقع النبي في الصغيرة، نعم، لا في محقرات الصغائر، ومع ذلك لم نجد ذنبا للنبي صلى الله عليه وسلم. كلما وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا فيه خلاف الأولى وليس بذنب قد وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن للعلماء أن ينظروا في هذه المسألة أنه حرم عليه ما أحله الله فاعتبره العلماء ذنبا، لأن الله جل وعلا عاتبه. قد قال الله تعالى: يا نبي لما تحرم ما أحل الله لك. التحريم والتحليل من الله بل ومن رسول الله. توافقون؟ سكتوا. التحليل والتحريم من الله بل من رسول الله. طب ولما أستدرك أنا؟ لأن لو قلت لله فقط ونسلم يحرم أو يحلل نقول له إذن في تعدي هنا، صحيح؟ وحاشا لرسول الله، وحاشا الله أن يجعل نبيه وكذلك. هذا هو. نعم، ألا أما قال سلم بالتصريح كما قال الأخ الكريم في الحديث: ألا إنما أحل رسول الله كما أحل الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله جل في علاه. فهنا في مسألة مباحة حرمها على نفسي ما حرمها على الناس، فعاتبه الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك بمعنى أنه أثقل كاهلك فأضعفه ووهاه أو أوهنه. الذي أنقض ظهرك، وهذه فيها دلالة أيضا ولطيفة من اللطائف التي لابد أن نقف عندها. انظروا إلى التقي النقي، علامة التقوى أن الإنسان إذا وقع في الصغيرة حدث له العناء والتعب والشقاء والتعاسة والألم، ورب السماوات والأرض إن لم يكن عقاب الذنب إلا أليب الذنب الألم الذي يتبع هذا الذنب لكفى. فإن الإنسان بعدما يعصي ربه جل في علاه يشعر بحسرة عظيمة في قلبه وبألم شديد في نفسه على ما تعدى من حدود الله جل في علاه. وانظروا إلى هذه اللطيفة، يقول الذي أنقض ظهرك، كأنه قتلك، قتلك على أنك تحسب أنك قد عصيت ربك جل في علاه. وهذه أيضا فيها إشارة على أن بعض العلماء قال ووضعنا عنك وزرك، قد حمل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما لم يطقه أحد، أنه حمل نفسه وزر 40 سنة قبل النبوة، كيف لم يطعم أو يتذوق حلاوة ذكر الله وعبادة الله وحده لا شريك له قبل النبوة، مع أنه معذور لكنه يحمل نفسه فوق طاقتها ويحمل نفسه هذه الأوزار. مثلها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يخرج من الحمام غفرانك، فسرها العلماء هو يقول غفرانا أنني لم أذكر بلساني الله جل في علاه. هذه فيها دلالة أنه ليل نهار صباح مساء كل لحظة كل دقيقة كل ثانية يذكر الله جل في علاه، يتدبر في أمر الله جل في علاه، يفكر كيف يعمل لدين الله جل في علاه، يعمل كيف ينصر الله جل في علاه. فكأنه تحمل أو حمل نفسه فوق طاقتها من الأوزار على 40 سنة قبل النبوة. أيضا نقول إن كان خالف الأولى في الاجتهاد المؤمن الحر يتعب تعبا شديدا إن خالف الحق. أرأيت عالما إذا سألت هذا العالم عن مسألة فأفتاك بفتوى، ثم بعد ذلك لما اطلع على الآثار والكتاب والسنة رأى أنه قد أخطأ في هذه الفتوى، ماذا يحدث له؟ يتقطع ألما وحسرة كيف لم يصيب الحق. وعلى العكس لما يصيب الحق تجده يخر ساجدا. هذا الذي حدث مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه وابن مسعود، لما أفتى ابن مسعود بفتوى وكانت الفتوى موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا، وبين أنه ما فرح فرحا بعد الإسلام إلا بمثل هذه الفتوى، لأنه وافق الحق ووافق رسول الله. والآخر تتقطع نفسه أنه خالف الحق، وإن كان له الأجر لكن الحر إذا عصى ربه جل في علاه يحمل جبالا فوق رأسه، ولكن الفاجر الفاسق المتجرأ على حدود الله جل في علاه ولو زنى ولو شرب الخمر ولو سرق فإنه يراها كالذباب على أنفه يهشها هكذا، لكن الحر علامة صحة إيمانه وعلامة قوة اليقين في قلبه أنه إذا تعدى حدوده مع ربه جل في علاه كأنه يحمل الجبال فوق ظهره. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذه آية عظيمة تبين لنا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه. ورفعنا لك ذكرك، قال بعضهم يذكر الله جل وعلا في الأذان ويذكر معه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه ورفعنا لك ذكرك أنه لا يذكر الله جل في علاه إلا وقد يذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم. وسنعمم هذه المسألة بأن الله جل وعلا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدين والدنيا وفي الآخرة وفي الموقف وفي الجنة كما سنبين. قد رفع الله ذكره في الأذان، لا يؤذن المؤذن ولا يصح أذانه حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بل ولا يدخل بوابة الإسلام بوابة الإيمان حتى تحكم لامرئ أنه قد دخل الإسلام، لابد أن ينطق بالشهادتين ولابد أن يتلفظ بالشهادتين، بل وبالتشديد وإن كان من أهل الكتاب موحدا يجب عليه أن يأتي بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وأشهد أن محمد رسول الله. رفع الله ذكره مع الأنبياء والمرسلين أفضل الخلق أجمعين، قد أخذ عليهم الميثاق أنهم لابد أن يؤمنوا بهذا الرسول ولو جاءهم الرسول لابد أن يتبعوه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقرأ في التوراة في صحيفة التوراة فقال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ورفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى من علامات الساعة ينزل من السماء وهو من علامات الساعة ولا يعبد الناس إلا بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك في خطب الجمعة، ما يمكن أن تستقيم خطبة أو تصح لأن الخطبة أركان كما قال فقهاؤنا، من أركان الخطبة الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اختل ركن من أركان هذه الخطبة لا تصح، فلا تستقيم خطبة ولا تصح إلا أن يثني بعد الثناء على الله جل في علاه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في النكاح إن الإنسان إذا دخل هذا البيت الجميل ليريد أن يبنيه لا بد أن أو قل مؤكدا لا بد عليه تأكيدا أن يبدأ بخطبة الحاجة، وخطبة الحاجة فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذبال لم يذكر فيه اسم الله فهو أبتر، ولا بد من ذكر النبي مع ذكر الله جل في علاه. بل وفي خطبة العيد نفس الأمر لا بد من ركني الخطبة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر الله جل في علاه، جمعة وخطبة عرفة وأيضا صلاة الكسوف وصلاة الخسوف كل هذه لا بد أن يذكر فيها أو يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأمور، وأيضا قد رفع الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه استنهض الهمم لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد وصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا اسم الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترة حسرة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد الدرج الثاني فقال آمين، ثم صعد الدرج الثالث فقال آمين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت آمين، فقال فيها واحدة منها قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجعل لك ربع صلاتي، قال فعل، قال أجعل شطر صلاتي، قال فعل، قال أجعل لك صلاتي بأسرها كلها، قال فعل، فإن فعلت إذا كفيت همك وإيش وغفر لك ذنبك أو غفر الله لك ذنبك. فهذه من فضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلى ذكره، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جاءني جبريل، بشره ببشارة أعظم بشارة، بشرني جبريل أنه ما من أمتي من امرئ يصلي علي إلا صلى الله عليه عشرة. فانظر إلى استنهاض الهمم لذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فائدة ليست بعدها فائدة، وعظيمة ليست بعدها عظيمة، وجسيمة ليست بعدها جسيمة، أنك إذا قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لأنها صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك في الملأ الأعلى. وصلاة الله على العبد على الرارح الصحيح معناها الثناء في الملأ الأعلى، يثني الله عليك باسمك أمام الملائكة إذا ذكرت نبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف رفع الله ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا في الدنيا، وفي الآخرة رفع الله ذكره الأمم من الأولين والآخرين إذا اشتد الكرب والهم الخضب ونزل الكرب عليهم بشدته ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقضى بينهم إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم، بيانا شافيا لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه جل في علاه. فهذه نعمة ليست بعد نعمة بعدما ذكره الله جل وعلا بشرح الصدر ليشكر ليزداد، ذكره الله بالنعمة العظيمة الأخرى ورفعنا لك ذكرك. فهذه دلالة واضحة جدا على أن أحب الخلق إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الخلق مكانة عند الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، أكرم الخلق على الخالق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذه بشرى ليست بعدها بشرى، خذوا البشارة وتقبلوها من ربكم جل في علاه إن كنتم صادقين أو إن كنتم تصدقون أو إن كنتم تستيقنون في ربكم جل في علاه. ما نزل بلاء وما نزل كرب وما نزلت نازلة وما نزلت فاقة على امرئ إلا وبعدها الفرج والمخرج، إلا وبعدها السعادة والسرور، الأجر في الدنيا بالصبر ثم بعد ذلك الانفراج وبعد ذلك يثبت لك الأجر في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي بسند صحيح قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم، العسر ينزل عليه والكرب، إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا، الرضا هذا الرضا من الله جل في علاه تفريجا في الدنيا ورزقا يعقبه الرزق وبعد ذلك ثبوت الأجر في الآخرة والسعادة والسرور والحبور في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فأبشر أو استبشر بما قاله الله جل في علاه فإن مع العسر يسرا، لما قرأ هذه الآية ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انخلع قلبه وقال والذي نفسي بيده لو دخل العسر جحرا لدخله وتبعه اليسر يقضي عليه. ولذلك ورد عن الحسن مرسلة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتتكم البشرى إن أتتكم البشرى لا يغلب أو لن يغلب عسر يسرين، يعني يسر فوق يسر يغلب هذا العسر. ولذلك العرب قالوا إذا ذكروا اسما معرفا وكرروه أرادوا التأكيد أو التكرير، وإذا ذكروا اسما منكرا وكرروه أرادوا التأسيس لا التأكيد. ما الفرق بين التأكيد والتأسيس؟ ها صح أحسنت، العسر 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 نفسه هو هو واحد ما اثنان. نعم يعني اختلاف اليسر الأول يختلف عن اليسر الثاني. ولذلك قال ابن مسعود لا يغلب عسر يسرين، فجعل العسر الأول هو هو العسر الثاني، أما اليسر الأول غير اليسر الثاني. فلذلك فليستبشر كل من نزل به الكرب أو نزل به البلاء فإن مع العسر يسرا. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعدما بعث إليه أبو عبيدة بن الجراح يشتكي له كثرة الروم وقلة المؤمنين، فقال له عمر بن الخطاب بعث إليه ما نزلت شدة بامرئ إلا وسيجعل الله له منها فرجا ومخرجا، ولن يغلب عسر يسرين، لقول الله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا تأكيدا اليسر الثانية تمحو العسر الأولى واليسر الأولى تمحو العسر الأولى. قال ولن يغلب عسر يسرين، ثم ختم كلامه بقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يؤمل الله جل وعلا يبشر نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأعباء وهذه العداوة بضراوة وهذا التكالب من كل قوى الكفر حتى يقوضوا هذا الإيمان، حتى يهزموا الإسلام، حتى تسقط راية لا إله إلا الله. أبشر خيرا فإن اليسر يأتي بعد هذا العسر، بعدما يعني طوقوا نمسلم في الشعب، بعدما أرادوا قتل نمسلم وتكالبوا على ذلك ونجاه الله جل في علاه، بعدما أرادوا قتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما اجتمعت كلمتهم في الأحزاب لقتل الدعوة الإسلامية في المدينة، ومع ذلك يبشره الله جل وعلا بالتيسير عليه بعد هذه المشقة فيأتيه اليسر، ثم تمتلك الأمة الإسلامية رقاب البلاد والعباد في مدة وليزة من عمر الزمن. فإن نمسلم ضرب الكدية ثم قال الله أكبر، بعدما كان المرء لا يستطيع أن يذهب يقضي حاجته قال الله أكبر وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، كنوز كسرى وكنوز قيصر. إن مع العسر يسرى، وهذا الشدة جاءت على واللأواء جاءت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء الفتح المبين. إن مع العسر يسرى كانت بشارة للنبي وهي بشارة لأمته بعده، ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربكم من قوم يقنطون، يعني ييأسون من الفرج، يقنطون مع قرب غيره، مع قرب غير الله جل في علاه، يعني الفرج سيأتي بعد هذه الشدة. ومن جرب ذلك مع الله جل في علاه تمنى أن تكون الشدة في أطول ما تكون، لأنه بالشدة يظهر صبره، ثم بعد ذلك يعقب الشدة الفرج فيظهر شكره فيرتفع بالشكر والصبر مراحل ومراتب عند الله جل في علاه، لأن العبد يدور بين عبادتين في عبادته لله جل في علاه، بين صبر وبين شكر، فنصف العبادة صبر ونصف العبادة الأخرى شكر. ولذلك اختلف العلماء اختلافا شديدا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فقال علماؤنا أما الفقير فله عبادة وهي عبادة الصبر، فإن أظهرها ارتقى عند ربه جل في علاه، وأما الغني فله عبادة وعبادته الشكر، فإذا أظهرها ارتقى عند الله جل في علاه. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يختم الله هذه الآيات العظيمات الكريمات نصيحة لنبيه صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، ونصيحة للأمة من بعده، إذا فرغت من الشيء الذي انشغلت به فانصب إلى ربك جل في علاه. اختلفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة، قال ابن عباس إذا فرغت من الصلاة فانصب بالدعاء لله جل في علاه، فتضرع وتمسكن، وهذه فيها لطيفة وإشارة عظيمة جدا على أن المرء إذا أراد أن يكون مستجاب الدعوة عليه أن يقدم عبادات بين يدي الدعوة، إما صدقة إما صلاة، والأفضل والأحرى والأوكد والأبقى والأرقى الصلاة، يصلي ثم بعدما يصلي إن كان في الليل وإن أصاب السحر فاستغفر يرفع يديه لله جل في علاه ويلح في السؤال فالإجابة عنده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فهنا ابن عباس يقول إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا فرغ من العبادة من الصلاة ينتقل لعبادة أخرى وهي عبادة الدعاء، والعلاقة بينهما وطيدة، فالصلاة في اللغة معناها الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لأهل البيت، فهذه علاقة بينهما، الصلاة المخصوصة شرعا وهي الدعاء بالأعم، فإذا انتهى من الصلاة المخصوصة شرعا بالأقوال المخصوصة والأفعال المخصوصة يذهب إلى الأعم ألا وهو الدعاء، والدعاء هي أفضل العبادة التي يقدمها المرء بعد الصلاة للترابط بينهم. إن كانت الصلاة أفضل العبادات عند الله جل في علاه لما فيها من السجود والتذلل والتضرع لله جل في علاه، فإن الدعاء أفضل العبادات كما أن الصلاة أفضل العبادات. قد قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. وفي الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، يعني كل العبادة مخزونة في الدعاء. وفي رواية ضعيفة الدعاء مخ العبادة. لما؟ لأن الداعي يفتقر، يبين ذله وفقره ومسكنته وتضرعه لله جل في علاه، ويبين عظيم ربوبية الله جل في علاه. فإذا ابن عباس يبين لنا أن الله جل وعلا أمر نبيه بعد ما ينتهي من هذه العبادة الجليلة ينتقل إلى عبادة أخرى، وهذه فيها دلالة على أن العبد في هذه الدنيا لا يكون متفرغا ولا يكون فارغا ولا يكون لاهيا. ولنعم ما قال بعض المعاصرين: يا عبد الله، إن الله خلقك عابدا ما خلقك لاعبا. إن الله جل في علاه خلقك لمهمة عظيمة جسيمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وذلك في الإسرائيليات: يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ولن تأخذ إلا ما قسم لك. فإذا أنت ما خلقت إلا لوظيفة عظيمة، ما خلقت إلا لمهمة جسيمة، ما خلقت إلا لربك. ولنعم ما قال ابن القيم: انظر لهذا الكون بأسره من النجوم واللآلة والأقمار والشموس والسماء والأراضين والأنهار والأشجار، قال: كل هذا الكون خلقه الله لك، وخلقك أنت أيها العبد العاجز الضعيف، وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. ولذلك في الصحيح صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت الآخرة همه جع همه قد جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه ففرق الله بين شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له. فإذا أنت إذا فرغت فانصب، كن مع ربك جل في علاه في نومك، في قومك، في استيقاظك، في لحظاتك، في أفكارك، في كلامك، في دراستك، كن مع ربك ولربك جل في علاه. قل كما قال شيخ الإسلام: أنا بالله ومع الله وفي الله، أحب في الله وأعطي لله وأمنع لله، وأنا بالله مستعينا بالله، لا أعبد إلا به، لا أذكر إلا به، لا أطمئن إلا إليه، لا أخاف إلا منه، الرغباء والعمل لله جل في علاه. وقال الحسن البصري: فإذا فرغت من الجهاد فانصب للصلاة، لابد أن تقوم لله قانتا. وهذا الكلام فيه صح، إذا فرغت من الجهاد فالجهاد عبادة، وهي من أفضل العبادات، وإن كانت كما قلنا فرض كفاية إن صحت وكانت تحت لواء صحيح وتحت أمير صحيح، فهذه من أفضل العبادات. قال الحسن البصري: فإذا فرغت من الجهاد فانصب إلى العبادة الأجل، فاعلم أن ربك يرى منك ما تقدمه بين يدي عباداتك، فانصب قم لربك قانتا. وهذا مصداقه في قول الله جل في علاه: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فإذا انتهى الأمر والخوف والهلع من الجهاد انتهى، فعليك أن تقف أمام ربك جل في علاه بين يدي ربك متضرعا خاشعا متذللا. وقال بعضهم: إذا فرغت، هذا قول ابن مسعود، إذا فرغت من الفريضة فانصب إلى ربك في قيام الليل، قم قانتا لله جل في علاه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أحب الأعمال إلى الله جل في علاه الفرائض، والمغرور من انشغل بالنافلة عن الفريضة، والمعذور من انشغل بالفريضة عن النافلة. وهنا فقه ابن عباس عالي راقي، يرى أن الفريضة تقربه من رب، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. الحديث قال فيه الله جل في علاه في أول الحديث، قال: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأحب العبادات وأجل العبادات تتقرب بها إلى الله الفرائض لا المسنونات، ثم إذا أتبعت الفرائض بالنوافل ترتقي منازل عند الله جل في علاه. فقال ابن مسعود: فإذا فرغت من الفرائض فانصب قم لربك قانتا قياما لليل، لأنه علم من كلام جبريل: واعلم أن شرف المرء قيامه بالليل. فإذا الشرف كل الشرف أن تقوم والناس كلهم نيام، أنت تبكي والكل في سبات عميق بجانب امرأته، يفكر في تجارته، يكتب شيكاته، وأنت قائم بين يدي ربك جل في علاه تتذلل، تتدبر، تقرأ، تبكي، تخشع، تدعو. هذه أجل العبادات. فإذا فرغت من الفرائض فانشغل بالنوافل، وإن الإنسان إذا أكثر من النوافل سدت له خلل الفرائض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد لله سجدة إلا رفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا فرغت فانصب، إذا انتهيت من الفرائض فاذهب إلى النوافل، إذا انتهيت من الجهاد فاذهب إلى الصلاة، إذا انتهيت من أمر الدنيا فاذهب إلى أمر الدين، إذا انتهيت من أمر الدين تنشغل بأمر الدنيا للدين، يعني لا للدنيا، لا تنشغل بالدنيا للدنيا حتى لا نعطل أعمالنا، لا، من انشغل بالدنيا فانشغل بالدنيا واحتسب الأجر. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، لكن النية المسبقة أن الدنيا هذه تنتفع بها وتتخذها معبرة للدين، معبرة للآخرة. فإذا فرغت فانصب، وانشغلت بطاعة ربك الذي في علاه، وإلى ربك فارغب. وهذا حث واستنهاض الهمم على أنك إذا انتهيت وفرغت من العبادات لابد أولا وآخرا أن تكون الرغبة هو ما عند الله جل في علاه لا ما عند الناس. وهذا حث واستنهاض وحض للإخلاص. فإن الأعمال مهما بلغت إلى السماء، لو كانت النفقة بالملايين المملينة، ولو كان الجهاد بالأنفس والأرواح والولد والزوجة وكل والرجال والنساء، ولو كانت الصلاة طيلة الليل، ولو كانت الصدقة كما كنا بكل ما تحب، لا يقبل عند الله جل في علاه إلا إذا انتويت ما عند الله، إلا إذا أخلصت العمل لله جل في علاه. لذلك قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولذلك قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص؟ بلى ورب لله الدين الخالص. ولقد حذر الله نبيه أيما تحذير من عدم الإخلاص، قال الله تعالى له: ولئن أشركت ليحبطن عملك. وقد قال الله جل في علاه: من كان يرجو لقاء ربه، إن كنت ترى تريد الله وتريد ما عند الله وتريد جنات الله جل في علاه، قال الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولذلك جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يجاهد يقاتل للذكر وللأجر، حتى يقال شجاع، ينافح عن دين الله، يعمل لدين الله وللأجر، الأجر عند الله جل في علاه، يقاتل من أجل الذكر والأجر، ما له عند الله؟ أينقص أجره؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجر له، لا شيء له. فقالوا: يا رسول الله، يقاتل من أجل الله ومن أجل الذكر؟ فقال: لا شيء له. فقالوا: يا رسول الله، في الثالثة؟ فقال: لا شيء له، إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وبتغي به وجهه سبحانه جل في علاه. ولذلك جزاء وفاقا وأجرا طباقا، المنافق لا يؤتى إلا بنقيض قصده. من أراد الرياء وأن يتبوأ مكانة عند الناس كان أحقر الناس عند الناس، كما قالت عائشة رضي الله عنها وهي تنصح لمعاوية: فاعلم أن من أرضى الناس على سخط الله أسخطه الله وأسخط عليه الناس، وأن من أرضى الله على سخط الناس أرضاه الله وأرضى عنه الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. جزاء وفاقا وأجرا طباقا، في الدنيا الاحتقار والذل والمهانة، وفي الآخرة نار تلظى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تصعر بهم النار ثلاثة: العالم والمجاهد والمتصدق. كل هؤلاء لم يفعلوا ذلك إلا للممدحة عند الناس، فأخذوا ما أخذوه من الدنيا وفي الآخرة ليس لهم شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذهبوا خذوا الأجر من عند من عملتم له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإلى ربك فارغب، يعني اجعل المنتهى والأولى لله جل في علاه، اجعل السر والعلانية لله جل في علاه، اجعل القلب لله جل في علاه، ابتغي وجه الله في عملك حتى تقبل عند ربك جل في علاه. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص. الفوائد المستنبطة من هذه الآيات الكريمات: ابتدأ الله جل وعلا بالمنة وختمها بالإخلاص. هذه لعظيم الإشارة على أن العبد لابد أن يتذكر نعائم ربه جل في علاه، ثم يجتهد، لأن النعمة إذا تذكرتها اجتهدت في عبادة الله استحياء من الله جل في علاه. فإذا اجتهدت عليك أن تنظر إلى آخر الآيات، فاجتهد بإخلاص لا بالنفاق والرياء والسمعة. من فوائد المستنبطة أيضا الاستفهام للتقرير، وهذا مفاده الامتنان، الامتنان والتذكير بالنعم: ألم نشرح لك صدرك يا محمد؟ تذكر كيف يسرنا عليك وشفقنا صدرك وملأناه حكمة وعلما. يا محمد تذكر هذه النعائم الجسيمة التي أسبغناها عليك. الفائدة الثالثة التنكير للتعظيم والتفخيم، لأن الله قال: إن مع العسر يسرا. يسرا هذا إيش؟ نكرة، هذا لتعظيم اليسر. يعني لو كان العسر جبال راسيات، فإن اليسر يكون كالسحاب يأتي يطوق هذه الجبال يجعلها كثيبا مهيلة. الفائدة الرابعة عظيم رحمة الله جل في علاه ومنته على هذه الأمة، أنه ما جعل عسرا على هذه الأمة إلا وأعقب العسر باليسر. فأبشروا يا أهل الإسلام، لن تستبح هذه البيضة بحال من الأحوال، ولن تذل هذه الأمة بحال من الأحوال، بل ستقدم على الأمم وتتبوأ منزلتها بين الأمم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. انظروا في التاريخ وعبر التاريخ، التتار ذاق المسلمون الويلات من التتار، قتلوا الآلاف بل الملايين لما دخلوا على بغداد وقتلوا الخليفة وقتلوا العلماء وأخذوا حتى الكتب كانت تغطي نهر دجلة، ومع ذلك إن الله أعقب هذا العسر بيسر بانتصار عظيم جليل للأمة الإسلامية في عين جالوت. وأيضا نفس الأمر الصليبيون عندما أتوا وهجموا على الأمة الإسلامية وأباحوا واستباحوا النساء واستباحوا الأطفال واستباحوا الأموال، مع ذلك جند الله الجنود الإسلامية التي صدتهم وردتهم عن الأمة الإسلامية. ما من عسر ينزل على هذه الأمة إن الله أحاط هذه الأمة بالرعاية من أجل نبيها وجعلها خير أمة أخرجت للناس. ما من عسر ينزل على هذه الأمة إلا واليسر يعقبه، وهذه بشارة لهذه الأمة مهما كانت الكبوات مهما كانت البليات فإن الله سيرفع هذه البليات عن هذه الأمة يوما ما. الفائدة الخامسة انشراح الصدر فيه يسر العبادة، لأن الله لما ذكر نبيه ألم نشرح لك صدرك، فإذا انشرح الصدر فأنت تريد السرعة والهرولة إلى ربك جل في علاه، فإذا انشرح صدرك رأيت نفسك تريد الذكر والقراءة والصدقة والمجالس العلم وتعلم المسألة وأيضا السؤال عنها بل والنقاش والمناظرة، إذا انشرح الصدر. أما إذا أصبت بالهم والغم والحزن لا تستطيع أن تفكر في شيء، لا في طاعة الله ولا في المسائل ولا في غير المسائل. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا عندما كان يستعيذ ربه من الهم والغم، اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل وأيضا من الحزن، فكان الإنسان يستعيد من ذلك لأنها معطلة عن عبادة الله، وانشراح الصدر ميسر لعبادة الله. لذلك قد بيّن الله جل في علاه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فعليك بذكر الله لينشرح صدرك، فإذا انشرح الصدر فإن العبادة ستنادي على أختها كما قال علماؤنا حسنة تنادي على أختها كما أن السيئة تنادي على أختها، فحي هلا بمن يأخذ بأسباب انشراح الصدر. وأفضل ما يكون سببا لانشراح الصدر وجلاء للهم والغم والحزن كلام الله وذكر الله جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه وأن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وحزني، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأخيرة أهمية الإخلاص، فإن الله بعدما ذكر نبيه بالنعائم ليذكر ليتذكر وليشكر وليعبد وأمره بالعبادة أمره مع العبادة أن تقترن بالإخلاص لله جل في علاه، فلا يقبل عمل بحال عند الله جل وعلا إلا بالإخلاص. وأي مشرك وأي مرائي وأي منافق مهما عمل من الأعمال ولو كانت كجبال تهامة يأتي يوم القيامة يجدها هباء منثورة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورة، نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الإخلاص.